أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرعنا في الكلام في القسم الثاني من قسمي الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية، وهو التردد بين الأقل والأكثر، وقلنا إن مرجع الشك هنا إلى الشك في الجزء، لكن الجزء على قسمين: خارجي وذهني، وهذا الذهني على قسمين، لأنه إما منتزع من أمر خارجي مغاير وجودا للمأمور به، وإما هو خصوصية وكيفية في المأمور به متحدة معه وجودا. بناء على هذا عندي ثلاثة أقسام للجزء: الخارجي والذهني المنتزع من أمر موجود في الخارج مغاير بالوجود للمأمور به، والذهني الخصوصية والكيفية المتحدة الوجود مع المأمور به. في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يتكلم في أربع مسائل على التقسيم الذي تعرفه، ثلاث منها في الحكمية وواحدة في الموضوعية، وذلك أن منشأ الشك في الجزء بأقسامه: مرة عدم النص، وأخرى إجماله، وثالثة تعارض النصين، ورابعة الاشتباه الموضوعي بسبب الأمور الخارجية. كل هذه الأربع فروض نفرضها في كل قسم من أقسام الجزء التي قدمناها. فهنا 12 مسألة يرحمكم الله، بعضها أمره سهل كما سيتضح لك. فعلا الكلام في القسم الأول من أقسام الجزء، وهو الجزء الخارجي، وهذه أربع مسائل: أولاها أن يكون الشك في الجزء الخارجي ناشئا عن عدم النص المعتبر في المسألة. الجزء الخارجي تذكر مثل ماذا؟ لا أدري، الصلاة يعتبر فيها سورة مع بقية الأجزاء أو لا؟ إذا كانت معتبرا فيها سورة فالمطلوب الأكثر 19 أجزاء مثلا، إذا كان غير معتبر السورة فالمطلوب الأقل 9 أجزاء. والسورة موجود خارجي، هو بنفسه دخيل في الكل وجزء منه، وإلا ففي ذاك القسم الثاني هناك شيء خارجي لكنه ليس هو الجزء. الجزء الذهني الطهارة مثلا المنتزعة من هذا، أو التقيد بالطهارة المنتزعة من هذا الخارج، لكن هذا خارجي هو بنفسه دخيل في المركب وجزء من أجزاء هذا المركب. هنا نقول في العنوان، هكذا قال في العنوان: أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر. التقييد للنص بالمعتبر من جهة أن وجود النص غير المعتبر كعدم وجود النص أصلا، فالعبرة بوجود نص معتبر، حينئذ تزول الشبهة، ويقابله عدم وجود نص أصلا أو وجود نص غير معتبر. كلا هذين الفرضين، العدم رأسا ووجود النص مع عدم الاعتبار، بمنزلة العدم وبحكم واحد، ولا يرتفع الشبهة في موردهما ولا يرفعها إلا النص المعتبر، لذلك يقيد بعدم النص المعتبر. إذا فرضنا أن الاشتباه ناشئ هنا، الاشتباه والشك ناشئ من عدم النص المعتبر، فذلك يصبح من قبيل أنه ما عندي مدرك معتبر، نص معتبر في المسألة، فصار ذهاب جماعة من العلماء إلى الرأي هو المنشأ لاحتمال صحة هذا الرأي. واضح كيف أقول ذلك بهذا الشكل؟ مثلا أحتمل جزئية الاستعاذة في القراءة، وأنه لابد أن تقرأ الاستعاذة قبل أن تقرأ البسملة وبقية السورة. لماذا؟ وإذا كان هناك نص في المسألة لكن كان مجملا، هو دخلنا في المسألة الثانية، أو تعارض النصان دخلنا في الثالثة من صور اشتباه الحكم، لكن المفروض هنا أنه لا نص معتبر فضلا عن أن يكون مجملا أو يكونا نصين تعارضا، لا نص معتبر أصلا. وإذا لم يكن نص معتبر، إذا لم يكن نص في المسألة، ما الذي يصير منشأ احتمال الجزئية؟ يمكن أن يكون منشأ احتماله وجود النص غير المعتبر، يمكن، ويمكن أيضا أن يكون منشأ احتماله ذهاب جماعة إلى اعتباره جزءا، وإن كان في مقابلهم جماعة آخرون لا يعتبرونه جزءا، فانقسم العلماء إلى فريقين، فريق يقول هذا جزء وفريق يقول هذا ليس بجزء، فصار عندي احتمال الجزئية من جهة احتمال صحة ما ذهب إليه الفريق القائل بها، ويحصل لنا الشك هل الاستعاذة جزء أم لا، هل هي جزء كما قال هؤلاء أم لا كما قاله الآخرون. هذه صورة مسألتنا. وقد اختلف هنا في وجوب الاحتياط، فصرح بعض متأخر المتأخرين بوجوبه، وربما يظهر الوجوب أيضا من كلام بعض المتقدمين كالسيد والشيخ المرتضى والطوسي رحمهما الله، لكن يقول المصنف لم يظهر ذلك منهما على وجه يعلم منه كونه مذهبا لهما، ذكر الاحتياط في مثل المقام لكن لم يعلم أنهما يتخذان الاحتياط مذهبا في كل ما هو من هذا القبيل، كأنه من جهة أن المورد الذي ذكراه أي الاحتياط فيه إنما ذكراه فيه على وجه يحتمل أن يكونا ساقاه لتأييد الدليل على الجزئية. واضح؟ كأنه هذا الكلام الذي يفهم منهما الاحتياط في مثل المسألة ليس كلاما في مسألة أصولية في أصل المسألة في الأصول، وذكره هناك أنه عند الشك في الجزئية احتياط حتى يقول قائل هذا مذهبهما، وإنما في مورد في تطبيق من تطبيقات المسألة في الفقه حيث يشك في الجزئية ذكر الاحتياط. فأولا قد يقال مورد جزئي، ولا يصح أن يقال بقاعدة كلية من مورد جزئي، لكن قد يقول قائل هذه الموارد ليس فيها اختلافات وتفصيلات، إذا قال في الجزئي بالاحتياط فهو قائل في الكلي، لا خصوصية يعني الموارد. واضح كيف؟ لا خصوصية الموارد، إما أنك احتياطي وإما أنك براءتي، فقوله بالاحتياط في الجزئي من باب ذهابه إلى الكبرى، لكن مع ذلك يحتمل أنه كان في سياق الكلام في المورد عن الجزئية ودليلها وساق لها دليلا وأيد دليل الجزئية بالاحتياط وأنه موافق للاحتياط، فلم يعلم أنه ساق الاحتياط من باب تطبيق الكبرى أصلا على الصغرى، وإن كان لو طبقها مثلا لكنا قبلنا، لم يعلم أنه من هذا التطبيق، ويحتمل أنه من باب الاستشهاد والتأييد لا أكثر. فكلامهما لم يظهر منه أنهما يتبنيان الاحتياط في كبرى المسألة. هذا طبعا يحتاج إلى مراجعة الكلام والنظر فيه. نقول بل ليس فقط لم يظهر من هذا الكلام لهما في مورد كذا أنهما يتبنيان الاحتياط في المسألة ككلية، بل لهما أو حتى لهم يعني للجماعة الذين قد يظهر منهم الاحتياط والذين جعلنا منهم السيد والشيخ، لهؤلاء كلام آخر يظهر منه خلاف الاحتياط، لهم كلام آخر في موارد أخرى أو في مورد آخر يظهر منهم أنه لا يجب الاحتياط في أمثال المقام، فأصبح لهم كلامان. بل صريح جماعة إجراء أصالة البراءة هنا لا اشترقى، لأن أمثال هؤلاء ليسوا صريحين فيه، إذ لهم كلامان، لهم كلامان ولهم كلام اختاروا فيه الاحتياط وإن لم يظهر منه اختيار الكلية، لكن يحتمل. فمن جهة كلامين لم يعد كلامهم في المجموع صريحا، فترقى قال بل صريح جماعة غير هؤلاء أن المسألة يجب فيها أصالة براءة ولا يجب فيها الاحتياط. والظاهر أن هذا أي عدم الاحتياط هو المشهور بين المسلمين عامتهم وخاصتهم، وفي الخاصة منهم بين المتقدمين والمتأخرين، يظهر ذلك من تتبع كتب القوم كتتبع كملاحظة كتاب الخلاف للشيخ والسرائر للحلي وكتب الفاضلين، فاضلين الصلاح بالمحقق والعلامة، وكتب الشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عن هؤلاء. لاحظ هذه الكتب تجد مشهورية القول بعدم وجوب الاحتياط وبأن الأصل الجاري هو البراء. بل المصنف يقول إذا أردت مني الإنصاف فالإنصاف أني لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري وهو متأخر جدا، لم أعثر في من قبله على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط. أحد يمكن أن تنسب إليه أنه يقول بالاحتياط في الأجزاء والشرائط؟ لم أظفر بذلك، وإن كان في المتقدمين على المحقق المذكور من يختلف كلامه. قبل قليل قلت لك الشيخ والسيد وربما غيرهما لهم كلامان، كلام يظهر منه اختيار الاحتياط وكلام يظهر منه خلافه، وغيرهم أيضا كما يقول هنا الشهيدين أو الشهيد بحسب نسخة، لهم كذلك كلامان مختلفان. فتجد قبل السبزواري من يختلف كلامه في المسألة، لكن لا تجد، هذا ما وصل إليه علمي وفحصي، مصنف يقول لا تجد من يلتزم ويجزم ويقطع ويكون له كلام واحد يصح منه أن تنسب إليه أنه يقول بالاحتياط في هذه المسألة. هذا الانصاف والنتيجة. لكن وكيف كان، يعني بغض النظر عن هذا، من يمكن أن يكون ذهب إلى الاحتياط أو لا، لم يذهب، اختلف كلامه وهو يختار الاحتياط أو لا يختار، تجد قبل السبزواري من يصرح بالاحتياط أو لا تجد. بغض النظر عن كل ذلك، نحن نقول إن المختار هنا هو جريان أصالة البراءة، ودليلنا على ذلك العقل والنقل جميعا. أما العقل فلأنه مستقل بقبح المؤاخذة من كلف بمركب، فعلم بجملة من أجزاء هذا المركب وتردد بأن هذه هي كل أجزائه لا يعتبر معها شيء، أم أنه يعتبر بالإضافة إليها جزء بخصوصه، مثل السورة في الصلاة أو الاستعاذة قبل القراءة. بعد فرض أن يكون قد بذل الجهد بالسعي إلى الوصول إلى الدليل على جزئية هذا المشكوك، ومع ذلك لم يصل إليها، إذن هو مكلف بمركب جزم بأجزاء لا وشك في جزء وبذل الجهد في الوصول إليه فلم يصل إليه، فأتى في مقام الامتثال بالأجزاء المعلومة مقتصرا عليها وترك المشكوك، ثم بان أن هذا الجزء المشكوك كان معتبرا واقعا وكان مطلوبا للشارع، الذي لو كان تاركه عنده دليل على جزئيته لكان بلا إشكال يستحق العقاب عند الشارع. هنا نقول مثل هذا الذي تركه بسبب بذله الجهد في الفحص والسعي وعدم وصوله إليه، الذي نسميه عدم البيان عليه، يستقل العقل بحب قبح مؤاخذته على تركه. بعبارة أخرى، جزئية هذا المتروك في حق هذا الشخص الذي وصفناه بالأوصاف المتقدمة لا بيان عليها، والعقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان، فلا يستطيع أن يؤاخذه على ترك هذا الجزء. واعلم أن عدم وصول المكلف بالفحص إلى بيان على جزئية هذا الجزء يتصور بصور، الأولى أن لا يكون قد صدر البيان على الجزئية أصلا من الشارع، أصلا الشارع ما بينه، المولى أصلا ما بينه، الآمر لم يبينه أصلا، هذه صورة، وطبيعي مهما تفحص حينئذ لن تصل، ما في شيء في الواقع ما بينه. الثانية أن يكون صدر من المولى بيان يتعلق بالجزئية لكنه لم يصل إلي أنا المكلف، اختفى لم يصل. إذا كان هناك من حفظه فالحافظ نسي، أنا كنت أحفظه نسيت مثلا، لا، أفرض الحفاظ الذين كانوا يحفظون نسوا ولم يحدثوا به، وإذا كان مكتوبا في الكتب فحذف منها أو حرف أو إلى آخره، أو ضاع الكتاب حمله السيل كما يقال في كتب ابن أبي عمير، أنه لما أخذ إلى السجن دفنت أخته كتبه في التراب فأمطرت السماء أو ما أدري فاض النهر، مهم جرى السيل وأخذ هذه الكتب فأصبح بعد ذلك يحدث من حفظه، لذلك صارت مراسيله كمسانيده مثلا، واضح؟ هكذا يروى. على كل، إذا الصورة الثانية صدر من الشارع واقعا بيان لكنه لم يصل إلي، انقطعت به الطريق. الصورة الثالثة صدر من الشارع من المولى بيان واقعا ووصل إليها هو عندي لكنه غير تام الدلالة، البيان متعلق بجزئية الجزء غير تام الدلالة على الجزئية، مثلا يحتمل الاستحباب غير ظاهر في الوجوب مثلا، واضح؟ فلا يتم دلالته على الجزئية على وجوب هذا الشيء كجزء. هذه صور ثلاث. مصنف أشار إلى الكل بإطلاق كلامه، في الكل بالإطلاق يقبح العقاب بلا بيان، وقوله خصوصا مع اعتراف المولى بأنه لم ينصب عليه البيان يشير إلى الصورة الأولى. والصورة الأولى فيها شقان، الصورة الأولى أن لا ينصب المولى واقعا البيان، فيها شقان. الشق الأول لا يعترف بذلك، لا يعترف. إذا في المولى الشرعي إذا لم يعترف بعدم البيان نخرج عن الصورة وعن الفرض، الصورة عدم صدور بيان واقعا منه. إذا كان مولى شرعيا وهو علام الغيوب ولا يعترف بأنه لم يصدر بيانا فهذا عبارة أخرى عن ادعائه أنه أصدر بيانا، وبما أنه المولى الشرعي أنا قلت علام الغيوب قل هو أصدق الصادقين، بما أنه المولى الشرعي فمرجع ذلك إلى دعوة صادقة بأني أصدرت البيان، وخرجنا عن الفرض عن الصورة الأولى التي فرضنا فيها عدم صدور البيان. لكن بما أن الكلام في المولى العرفي أو الأعام فيمكن فرض هذا، فنقول المولى اللي لم ينصب بيان مرة لا يعترف بأنه لم ينصب بيان ينكره، والمولى العرفي يمكن فيه الكذب أو ضغط معين تقية معينة مثلا. مولى الشرك كالله مثلا ليس يتصور فيه شيء من ذلك حتى مثل التقية. مهم المولى العرفي يمكن أن يكون غير صادق في الدعاء أو يكون ادعاءه مخالفا للواقع وإلا لم يصدق عليه الكذب كما في موارد التقية مثلا. تقية جراب النور تقية، أعطاك من جراب النور يعني ما يتقي به، أنه ما يسوى شيء يوضع حيث توضع النورة التي تستعمل فيما تدري وتعرف. على كل المهم هذا المولى العرفي يمكن فيه أن لا يكون دعواه أني أو دعواه إنكار، دعواه الإنكار إنكاره لنصب البيان وبالصورة أنه لم ينصب بيان هو ماذا؟ لا يعترف بذلك، يعني ينكر، يعني يدعي العكس، يعني يقول نصبت البيان، يمكن فيه أن يكون كاذبا. فمرة لا يعترف بعدم نصب البيان يدعي خلافه، أو على الأقل يسكت لا يدعي الخلاف ولا يدعي الوفاق، لا يقول نصبت ولا يقول لم أنصب، واضح؟ وأخرى يعترف بأنه ما نصب البيان، يقول يقبح العقاب بلا بيان في كل صور وموارد عدم البيان، أي عدم وصول البيان التام الدلالة، لأن الذي يقطع قبح العقاب وصول بيان تام الدلالة. ففي كل صور عدم وصول مثل ذلك سواء كان لوصوله مع عدم دلالته أو لصدوره مع عدم وصوله أو لعدم صدور رأسا في كلها يقبح العقاب، خصوصا في صورة عدم الصدور واقعا، لأن الوظيفة أن يصدر من المولى بيان ما عمل، ليش ما عمل؟ أخل بالوظيفة أو له مبرر، بغض النظر في الشارع لا يتصور الإخلال، في غيره يتصور، لكن حتى الشارع لا يكون مخلا لكن يكون له سبب إلى عدم البيان. فبغض النظر عن هذا، إذا لم يصدر بيان لم يعمل بالوظيفة التي من قبل المولى، فهذا أوضح، وهذا أصلا أبرز مصداقا لعدم البيان من الصادر غير الواصل ومن الواصل غير التام. واضح؟ خصوصا مع اعتراف المولى بأني لم أصدر البيان واقعا ولم يدعي الخلاف، أو لم يكن ساكتا لا يعرف منه شيء، أو لا تصل يدي إليه لأسأله. إذا اعترف فهو أوضح وأولى. نفس عدم صدور البيان واقعا فيه نوع ترك للوظيفة من قبل المولى، فهو أولى من غيره، وأبرز مصداقا من غيره في كونه عدم بيان. وإذا اعترف بذلك وصدق ذلك فهو أولى وأولى وأشد حجة على المولى، وبالتالي أقبح عليه أن يعذب ويعاقب في مثله. واضح كيف؟ وقد يتوهم بأن القبح لا يعم جميع هذه الصور، بل هو مختص بصورة عدم نصب البيان. وأما إذا نصب البيان فلم يصل أو وصل فلم تتم دلالته، فلا يقبح العقاب، بل في مثله يجب الاحتياط عندما يقترن ذلك بالعلم الإجمالي، كما فيما نحن في الشرعيات لنا علم إجمالي بأن الشارع صدرت منه بيانات واقعا على الأحكام. لك أن تأخذ هذا العلم الإجمالي الواسع متعلق بكل الأحكام، ويمكن أن تأخذه بصورة أضيق، تقول نعلم إجمالا بأن الشارع صدرت منه البيانات المتعلقة بتوضيح أجزاء المركبات المطلوبة، صلاة، صوم، كذا إلى آخره، حج، في المعاملات غيره، صدرت هذه البيانات ودلت على أجزاء المركبات. ومن المحتمل أن هذا الذي بين يديك هو منها، نصب فيه البيان فلم يصلك، أو وصلك فلم تتم دلالته، لأنه ليس منها، لأنه لم ينصب واقعا بيانا، لأنه إذا لم ينصب واقعا بيانا معناه أنه لا جزئية هنا، فهناك يقبح العقاب. أما هنا فيحتمل أنه من تلك التي بين فيها الأجزاء وهي أطراف علم إجمالي، فالواجب الاحتياط لاحتمال أن يكون هذا جزءا واقعا بينه فلم يصل أو لم تفهم معناه ودلالته، وهو مطلوب منك واقعا في ضمن هذه الدائرة المبثوث فيها الأجزاء الواقعية، بيانات الأجزاء الواقعية. فهنا يجب الاحتياط. هنا رد المصنف على هذا التوهم، وقال هذا التوهم مدفوع، وذلك لأن العلم الإجمالي إما علة تامة لتنجيز التكليف، وإما ليس بعلة، مجرد مقتضى. فإن قلنا علة تامة لتنجيز التكليف لم يكن فرق بين جميع هذه الصور، في الجميع عندي علم إجمالي بالتكليف، عندي علم إجمالي بالتكليف، وفي الجميع يؤثر الاحتياط تنجيز هذا التكليف، حينئذ لا ينبغي لمن يقول بالاحتياط أن يفرق ويفصل بين صورة عدم نصب المولى واقعا وبين غيرها من الصور، فيقول هنا لا يجب وهناك لا يجب. في الكل نقول عندي علم إجمالي بالتكليف، والعلم الإجمالي مقتضى للاحتياط، كان هذا مما نصب فيه واقعا البيان أو كان من غير، والعلم الإجمالي مقتضى يعني على نحو العلية التامة للاحتياط، فلا ينبغي الفرق. فبناء على قولكم بالاحتياط، فمنشأ القول بالاحتياط أن العلم الإجمالي علة تامة لا يمنع عنه مانع فينجز، فيجب الاحتياط لأجل الواقع المعلوم بالإجمال، فلا يفترق حال صورة عن صورة. وليس ينبغي أن تقول فيما لو لم يكن بيان واقعا لا يجب الاحتياط. نعم، فيما كان ولم يصل أو وصل ولم يتم دلالة فهنا يجب الاحتياط، ليس لك أن تفصل هكذا. الكل مشترك في العلم الإجمالي بالتكليف، المفروض أنه علة تامة ولأجله يقال بالاحتياط، وبهذا نلزمكم. نعم، نحن الذين لا نقول هنا إن العلم الإجمالي علة تامة بل مجرد مقتضى للتنجيز، والمانع عنه موجود وهو حكم العقل، نحن لا نقول بالتنجيز لا في هذه الصورة ولا في غيرها، كذلك ننفي الاحتياط في كل الصور ولا نفرق. إذن لا فرق بين الصور، إما أن تقول العلم الإجمالي علة كما أنتم تقولون ففي كل الصور، أو نقول مقتضى والمانع موجود من جهة حكم العقل بقبح العقاب لعدم بيان واصل فكذلك في كل الصور كما نتبناه نحن. فإن قلت إن المتبع في طريقة امتثال أحكام الشرع هي طريقة العقلاء، ليس في الامتثال طريقة خاصة، الشارع ما ينص على طريقة خاصة في امتثال أحكامه، وإذا نص نتبع، لكن عادة ما ينص، ويكون الطريقة المتبعة هي ما يتبانى عليه العقلاء في إطاعة أوامر مواليهم. فإذا الطريقة المتبعة في امتثال أحكام الشرع هي طريقة العقلاء، وطريقة العقلاء في مثل ما نحن فيه هي الاحتياط، فيجب الاحتياط. أما الصغرى أن المتبع طريقة العقلاء فمسلم، الشارع ما يبين طريقة في الامتثال فيكون المتبع ما عند العقلاء، هذا المتعارف المبني عليه بينهم في تنظيم علاقتهم بمواليهم، جزء من هذا التنظيم مثلا ما يرتبط بتلقي الأوامر من كيف تتلقى كيف تتسلمه، قد يقال مثلا بناء العقلاء قائم على اتباع أخبار الثقات والعدول من هذا الباب، فهذا مثلا يؤخذ به. جزء آخر مرتبط بالامتثال، كيف نمتثل، يقول نمتثل بهذه الطريقة أو بتلك، فيكون هذه متبعة. إذن الصغرى وأن المتبع طريقة العقلاء ما لم يبين الشارع طريقة خاصة مسلمة. وأما الكبرى وهي أن طريقة العقلاء هنا تقتضي الاحتياط، فتظهر من ملاحظة طريقة العقلاء في التعامل مع الأوامر الصادرة من الأطباء ومن الموالي العرفيين، أنه عادة من يصدر أوامر موالي عرفيين، مولى إلى عبده، الزوج إلى زوجته بمقدار ولايته، الأب إلى ابنه بمقدار ما يجب إطاعته، وهكذا. هؤلاء تقول موالي شرعيين مثلا، نعم ربما، لكن قد يكون شيء منه أيضا موجود عند العقلاء في بعض الأعراف مثلا. على كل، الذي يصدر بين العقلاء في الناس الأوامر عادة هم الموالي والأطباء. يقول راجع طريقة العقلاء مع الأطباء والموالي وأوامر هؤلاء يتضح لك ما نقول. فإن الطبيب إذا أمر المريض بأن يركب معجونان، معجون مركب ليستعمله مثلا للتداوي، قال جيب مثلا حبتين من كذا وثلاث حبات من كذا وقليل من زيت كذا ودق هذا كذا وما أدري أعجن هذا بذاك وخذه مثلا مرتين في اليوم صباحا ومساء، ها؟ فتيقن المريض بمجموعة من أجزاء هذا المعجون وشك في جزء زائد منه، هذا معتبر في هذا المركب المعجون أو لا، فتركه طبعا مع قدرته عليه، هكذا الفرض. أما إذا تركه عجزا فلا ريب في أنه غير معاقب، وإذا كان تكليف واقعا بالكل المشتمل عليه ولا تكليف الأقل فهذا عاجز عن الكل، لا تكليف له واقع. إذن تركه مع قدرته عليه واقتصر على الأجزاء المعلومة فإنه في مثله مستحق للوم. لما يجي للطبيب يقول سويت كذا وكذا يلومه الطبيب ويبهدله ربما، لكن طبعا لا يعاقبه لأن الطبيب ليس مولى، ليس له أن يعاقب. لاحقا في الجواب سنقول هذا، فعلا في التقرير أهمله. يقول يستحق اللوم مصنف هنا لما ذكر الجزء المشكوك وأنه تركه، قال مع قدرته وقال مع علمه بأنه غير ضار له. لماذا هذا؟ هذا لأن الجزء المشكوك يتصور فيه الدوران بوجهين، مرة الدوران بين كونه جزءا أو غير جزء وهذه مسألتنا، ومرة الدوران بين كونه جزءا يعني وجوده معتبر وبين كونه مانعا يعني عدمه معتبر. إذا كان من هذا القبيل الثاني فهذه مسألة أخرى تأتي فيما بعد، وهذه تشبه الدوران بين المحذورين، إما جزء فيجب إما مانع فيمنع يحرم مثلا، إما جزء فيعتبر وجوده، إما مانع فيعتبر عدمه. ويكون على تقدير الجزئية وجوده نافع، لكن على تقدير المانعية وجوده ضار. فبقوله من غير أن يكون أو مع علمي بأنه غير ضار احترز عن احتمال المانعية وبين أن الدوران هنا بنحو الدوران بين الجزئية والعدم، هل هو جزء فوجوده نافع أم ليس بجزء فوجوده غير ضار. افرض غير نافع لكن غير ضار، هكذا محل كلامنا، الدوران بين كونه نافعا أو ضارا بين كونه جزءا أو مانعا مسألة أخرى تأتي فيما بعد. الملخص، إذا لاحظت أوامر الطبيب فالطبيب لو أمر بمعجون وعلم المكلف منه بأجزاء وشك في جزء قادر عليه يعلم أنه غير ضار له ومع ذلك تركه واقتصر على الأجزاء المعلومة وبان أن الجزء المشكوك دخيل في المعجون فإنه يستحق اللوم، هكذا في أوامر الطبيب، وهكذا لو لاحظت أوامر الموالي العرفيين فإن المولى إذا أمر عبده المسؤول عن المطبخ بتركيب معجون مهدئ للأعصاب مسهل للصفراء ما أدري للمولى فيه غرض معين، لكن لا تنظر فعلا إلى الغرض، قال له ركب لي معجون كذا، فحفظ العبد منه أجزاء وشك أو ركب معجون للطبخ يعني مثلا معجون سلطة مثلا أي واحد من هذه المعاجين والمركبات. سمعجون قد لا يصدق على السلطة، سلطة لا تعجن، معجون فيه أكثر من هذا، فيه نوع معجون
السلطة.
ها؟ قول الشيخ صلصل السلطة مثلا. يبدو أنك جاء شيخ. على كلين، فحفظ العبد مجموعة من أجزاء المعجون فركبها وطبخ، فلما وضع الطعام بين يدي المولى وأكل وجد أن هذا لا يشبه ما أراد، وأحيانا جزء واحد تنساه يخرب كل الأكلة، هنا يخرب كل الشغلة. في المثال يخرب كل الأكلة، فلا فوجده أنه لا يشبه ما أراد، فسأل العبد ما الذي صنعت وكيف ركبت، فذكر كيت 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 كيت، ولماذا لم تضف جزء كذا، قال ما علمت أنه جزء، احتملت أنه جزء ولم أعلم فاستبعدته، فيقول يستحق اللوم من المولى الجائع. طيب هكذا هو الإشكال، هذا له جواب، وهنا كلامه قد يطول، أقرأ لك هذا المقدار. قال فالأولى، أما مسائل القسم الأول فهو الشك في الجزء الخارجي، فالأولى من هذه المسائل الأربع أن يكون ذلك أي الشك مع عدم النص المعتبر في المسألة، تردد بين الأقل والأكثر مع عدم النص في المعتبر في المسألة، وإذا لم يكن نص فيكون ناشئا، قد واحد يقول ناشئ من وجود نص غير معتبر يدل على الجزئية، فنحتمل لأن النص غير معتبر لا يجوز الاستناد إليه والاحتجاج به، لكن ليس معنى أنه حتما مخالف للواقع، أحيانا نعلم أنه مخالف للواقع، وأحيانا أكثر يبقى فيه احتمال مخالفة والموافقة، فينشأ منه احتمال جزئية واقع. فلذلك هذا التفريع قد لا يكون كما ينبغي، فيكون ناشئا من ذهب، إذا فقدنا النص المعتبر فيكون ناشئا من ذهب جماعة، ويمكن أن ينشأ من النص غير معتبر. على كل حال فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني، يقولون عادة يستعملون الفلاني في الأشخاص، وأما الأشياء غير الأشخاص فيستعملون الكذائي، تقول مثلا لم أعرف الشخص الفلاني الذي كان يسايرك أمس، من هو؟ لكن إذا استعملت في الأشياء تقول الشيء الكذائي الذي كان في يدك أمس لمن أعطيته، تقول شيء كذائي ليش؟ لأنك لا تعرفه، يعني كان في يدك شيء أمس لمن أعطيته، أين هو؟ الشيء الكذائي والشخص الفلاني. لكن من ما أدري لعل من الأغلاط فلاني يقصدون الشخص، أحيانا يقولون فلان مطلب فلان كتاب إلى آخره، إيه؟ لكن ما دخل هذا بذاك، هذه الفارسية ونحن في العربية الآن، هو ما يصير الشيء فارسيا حتى تأخذه من العربية فتعجنه أو تحرفه أو تضيف عليه وتخرجه عن معناه في الجملة، وإلا يبقى عربيا حينئذ. أقصد أن الدخول في اللغات الأخرى مبني على شيء من هذا
أصول الكاتب،
يعني نعم لا هذا دارج كثيرا ولا يختص بالشيخ، والشيخ أقل فارسية من غيره، فهو عربي من دسفول، هو من عرب إيران من هذه المناطق العربية كيفما كان، ولذلك عربيته بشكل عام أحسن من غيره ممن كتبوا. المهم فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا قالوا إنها جزء، استلش في الأولى والثانية ليس كذلك، وكل مرة تقرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مثلا، من الشيطان الرجيم، صحيح؟ لعله ينظر إلى أن قراءة الصلاة قراءة واحدة فيكتفي بالاستعاذة عند الركعة الأولى، لعله إذا كان مقصود الركعة الأولى حصرا. ها؟ بس في الأولى؟ خوف هو هذا أقول ليش بس بالأولى؟ هو جاي أقول أحتمل أنه ينظر إلى كون قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، هذا كله قرآن الصلاة، بعضه في الأولى وبعضه في الثانية، فإذا افتتح الأولى بالاستعاذة كفى، لعله من هذا الباب. على كل، وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح بعض المتأخرين بوجوبه، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ هذا الوجوب، لكن لم يعلم كون هذا الذي يظهر مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم. خب الآن قلت السيد والشيخ ومع ذلك قلت ظاهر كلماتهم بالجامع، ليش؟ لأنه قال ربما يظهر من كلام بعض القدماء اللي هم مجموعة كالسيد والشيخ كهذين الاثنين، ذكرهما مثالا للمجموعة، فالضمير عاد على البعض بمعنى المجموعة، بل ظاهر كلمات هذا البعض الذي هو مجموعة أكثر من اثنين كلماتهم الأخر ظاهرها خلافه، وأنهم يقولون بالبراءة. إذن هؤلاء ممن اختلف كلامهم وليس كلامهم صريحا في البراءة، ولذلك قال وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، هذا صريح جماعة. والظاهر على كل حال في النتيجة أن البراءة وعدم الاحتياط هو المشهور بين العامة والخاصة، المتقدمين منهم والمتأخرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم، بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط. ما قلنا هذه مسألة الأجزاء والشرائط وتسمية الكل بالجزء من باب جزء خارجي وجزء ذهني اللي مرجع إلى الشرط، وإن كان فيهم في المتقدمين على السبزواري من يختلف كلامه في ذلك كالسيد والشيخ كما قلنا قبل قليل، وكالشهيد أو في نسخة الشهيدين قدس الله أسرار الجميع. وكيف كان فالمختار جريان أصالة البراءة، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل، أما العقل فلاستقلاله بقبح المؤاخذة. سأنا أريد أن أقتصر على هذا اليوم لأن هناك جماعة ينتظرونني تحت، الحمد لله رب العالمين.